السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بطلاب العلم في هذا المسجد ومن غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان له أجر حاج قد تم حجه. مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. نجتمع في هذا المجلس في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم لنتفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الجنايات، وقد علمنا أن القتل ثلاثة أقسام: عمد وقد فصلنا ما فيه، وشبه عمد وقد فصلنا ما فيه، وخطأ وقد بينا معناه. وذكرنا أن القتل الخطأ فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه لا يوجد فيه قصد الاعتداء، والأمر الثاني أن القاتل فيه يعمل عملا يجوز له، والأمر الثالث أن يترتب على فعله إزهاق روح. ومن قتل الخطأ أن يقتل متعمدا من يظنه مباح الدم، فيقتل كافرا حربيا يقتل رجلا يظنه كافرا حربيا فيتبين أنه مسلم، وهذا إن كان في دار الحرب فإنه خطأ ولا قصاص فيه، وإنما فيه الدية. وإن كان في دار الإسلام رأى رجلا ظنه كافرا حربيا فقتله فتبين أنه مسلم، فهنا اختلف العلماء في كونه قتل عمد يوجب القصاص أو قتل خطأ يوجب الدية، وذلك أن دار الإسلام الأصل فيها الإسلام ويجب فيها التثبت. وبعض أهل العلم يقول إنما هو قتل خطأ وفيه الدية فقط، وهذا الذي عليه الأكثر. والأظهر والله أعلم أنه إن كان الظن قويا فهناك قرائن جعلت الظن قويا فإنه لا قصاص في هذا، وإنما فيه الدية. أما إذا كان الظن ضعيفا والمقتول مسلما فالذي يظهر والله أعلم أن فيه القصاص. ثم نواصل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل ونشرح ذلك. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته،
أي أن قتل شبه العمد وقتل الخطأ ليس فيهما قصاص، وإنما فيهما الدية، والدية على العاقلة على ما ذكر المصنف. ولا شك أن قتل الخطأ تكون الدية فيه على العاقلة، أما شبه العمد فمحل خلاف، والأقرب عندي والله أعلم أنه يكون على القاتل نفسه، وسيأتي تفصيل ذلك في الديات إن شاء الله عز وجل، ونذكر هناك المسألة والخلاف فيها وما نرجحه. وفيهما الكفارة، والكفارة على القاتل سواء كانت مالا أو كانت صياما، لأن الكفارة أن يعتق رقبة وهذا مال، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. الكفارة على القاتل، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. واقتتلت امرأتان فقتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وسيأتي الكلام عن الديات بالتفصيل فيما يتعلق بقتل الخطأ وفيما يتعلق بقتل شبه العمد، وكذلك فيما يتعلق بالعمد إن شاء الله عز وجل. فإن قال قائل: وجوب الدية والكفارة في قتل العمد في قتل شبه العمد ظاهر، لأن فيه قصد الاعتداء، لكن وجوب الدية والكفارة في قتل الخطأ ما وجهه؟ لأن الأصل أن الخطأ لا مؤاخذة به في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا سبحانه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. فكيف يؤاخذ بالدية والكفارة وهو غير آثم وهو مخطئ؟ والجواب أن النص قد دل على ذلك، وما جاء به النص هو الحكمة، والحكمة هنا أن الدية من باب خطاب الوضع، فلا تعلق لها بالإثم، وإنما تعلقها بالسبب، وقد وجد السبب وهو القتل. وأما الكفارة فالحكمة فيها إذهاب ما في صدر القاتل خطأ من كونه أزهق روحا. المعلوم أن الإنسان إذا قتل نفسا ولو خطأ يجد في نفسه ما يجد، ويجد في قلبه ما يجد، وقد تضيق حياته عليه. فإذا كفر هذه الكفارة المغلظة فأعتق رقبة، وإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن هذا يذهب ما في صدره ويسكن نفسه. فهذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء.
انتبهوا، لو قال مكلف لإنسان اقتلني، يا فلان اقتلني، فقتله، أو قال له اجرحني، اجرح يدي، اجرح بطني، اضربني بالسكين، يريد مثلا أن يأخذ إجازة، أن يأخذ مكافأة، أن يأخذ راتب التقاعد إذا عجز عن العمل، فقال الإنسان اضربني في السكين في بطني، اجرحني، ها؟ فقال له اجرحني فجرحه فقتله. فمات. فإن القاتل هنا لا يقتص منه ولا تلزمه الدية، لأن المقتول قد طلب منه ذلك، وطلب المقتول أقوى في التأثير في الإسقاط من عفو أولياء الدم. تعلمون يا إخوة أنه لو عفى أولياء الدم عن القصاص سقط، ولو عفى أولياء الدم بلا مقابل يعني عن الدية سقطت. يقولون فإذن المقتول أصلا أقوى تأثيرا في الإسقاط من عفو أولياء الدم، فهذا قد جعل دمه بالنسبة لهذا المأمور هدرا وأسقط عنه التبعة، فلا يقتص منه ولا تجب عليه الدية، لكنه يأثم، يأثم القاتل والمقتول. أما المقتول فيأثم لأنه فعل حراما، وهو في الحقيقة قد قتل نفسه بيد غيره، قد قتل نفسه بيد غيره، وهذا من كبائر الذنوب. ويأثم القاتل لأنه لا يجوز له أن يقتله، ويحرم عليه أن يقتله، وقتله له في الحقيقة من كبائر الذنوب. ونص بعض أهل العلم على أنه تجب عليه الكفارة، يعني ما عليه قصاص ولا عليه دية لكن تجب عليه الكفارة، وهذا قول قوي متجه. فيجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل، وأن يكفر الكفارة المغلظة، أن يكفر الكفارة المغلظة، هذا قول في الحقيقة قاله بعض أهل العلم ونصوا عليه، وهو قول قوي متجه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به.
أي لو دفع مكلف لغير مكلف، والمكلف عند الفقهاء كما قلت لكم مرارا هو العاقل البالغ، وغير المكلف عند الفقهاء هو الصبي والمجنون، هو الصبي والمجنون. فلو دفع مكلف إلى صبي أو مجنون آلة قتل كسكين أو سيف أو مسدس ولم يأمره بالقتل، لكن أعطاه الآلة، فقام هذا غير المكلف فقتل معصوما بتلك الآلة، فإنه لا يكون على من أعطاه السلاح قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه لم يباشر القتل ولم يتسبب فيه. إعطاؤه السلاح لا يؤدي إلى القتل ضرورة، فهو غير متسبب وغير مباشر، فلا يكون عليه قصاص ولا دية ولا كفارة. لكن لو أمره بالقتل، دفع إليه سلاحا وقال له اقتل فلانا بهذا، أو دفع إليه سلاحا وأغراه، قال فلان هذا يؤذيني ويفعل بي ويفعل بي، يا ليت أحد يقتله، فقام غير المكلف فقتل ذاك المعصوم، فإنه يكون على المتسبب هنا القصص. وهذا تقدم معنا، أشرت إليه في مسألة الاشتراك بالمباشرة والتسبب، فهنا يتعذر أن يقتص من المباشر، فصار كأنه آلة، المباشر صار كأنه آلة، وصار المتسبب كأنه المباشر، فيقتص منه. وقد ذكرت لكم القاعدة أنه إذا اجتمعت المباشرة والتسبب في القتل فالأصل أن التبعة على المباشر، إلا في حالتين: في حالة الإكراه فإنه يقتص من الاثنين، وفي حالة كون المباشر لا يقتص منه، وهي هذه الحالة التي معنا، فإنه يقتص من المتسبب. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط القصاص في النفس.
أعد قراءة آخر شيء.
قال: وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به.
نعم اقرأ. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط القصاص في النفس.
نعم، يعني شروط ثبوت القصاص في القتل العمدي. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة في قتل عمد فإن القصاص يثبت، وإذا تخلف واحد منها فإن تخلفه يكون مانعا من ثبوت القصاص. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإن القصاص يثبت، وإذا تخلف واحد منها فإن التخلف يكون مانعا من ثبوت القصاص، وهي أربعة كما قال المصنف. نعم.
قال: وهي أربعة، أحدها تكليف القاتل.
نعم اقرأ اقرأ.
قال: أحدها تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما.
أي يشترط لثبوت القصاص في القتل العمد العدوان أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون القاتل مكلفا، أي أن يكون عاقلا بالغا، وذلك لأن القصاص عقوبة مغلظة، وغير المكلف مرفوع عنه قلم المؤاخذة، لأن القصاص عقوبة مغلظة وغير المكلف مرفوع عنه قلم المؤاخذة، ولأن المجنون لا قصد له، لا قصد له، فيتخلف شرط القصد في قتله، ولأن الصبي قصده ناقص ضعيف، فلا يثبت القصاص بقتلهما، بل قتل الصبي والمجنون على أي صورة من الصور يكون خطأ، ولا يكون عمدا. وقد اتفق العلماء بلا خلاف على أنه لا يقتص من المجنون والصبي، فعمد غير المكلف خطأ. طيب، بقي عندنا من ذهب عقله، من ذهب عقله، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يذهب عقله بغير اختياره، أن يذهب عقله بغير اختياره، شرب خمرا وهو لا يعلم، لا يعلم أنه خمر، أو أكره على شرب الخمر، فذهب عقله فقاتل حال ذهاب عقله، أو نام فذهب عقله فقتل وهو نائم، كيف قتل وهو نائم؟ لها صورتان عند الفقهاء. الصورة الأولى أن يتحرف في أثناء نومه فيقع على شخص فيموت، وهذا يحصل أحيانا. الأم المرضع يكون ولدها بجوارها فتتحرف أثناء النوم فتقع عليه ويموت تحتها. فهذا ليس عمدا. والصورة الثانية أن يمشي في نومه. بعض الناس وهو نائم يقوم ويمشي ويذهب ويتصرف تصرفات، وإذا استيقظ وقلت له هذا قال ما هو صحيح أبدا، ما قمت من فراشي. ومرة كان لي قريب نائما عندنا فقام في الليل فأحسست به، هذا قديم وأنا صغير، فقام وفتح الباب فخرجت خلفه، فذهب ودار وكذا وكذا ثم رجع إلى فراشه هنا. فلما استيقظ قلت له ماذا فعلت البارحة؟ قال ما فعلت شيء. قال قلت له قمت، قلت له أنا قمت وفتحت الباب وخرجت وذهبت إلى المكان الفلاني وذهبت من وراء المسجد وذهبت من ذاك الطريق ورجعت. قال ما هو صحيح. فهذا يحصل ومعروف، وقد يستيقظ بعضهم في يمشي بعضهم في نومه وهو فوق سطح ويقع من فوق السطح. فلو فرضنا أنه نام وكان يمشي في نومه وقابل إنسانا وقتله حال نومه عقله ذاهب، فإن هذا لا يكون عمدا، لا يكون عمدا. والنوع الثاني من يذهب عقله باختياره وهو السكران، وهذا عند جماهير العلماء مؤاخذ بفعله، فإن قتل عمدا فهو قاتل عمدا ويثبت عليه القصاص، وهذا المعمول به في المحاكم، والحكمة تقتضيه، إذ لو لم يقل بذلك لاتخذ الناس السكر ذريعة للتخلص من القصاص، يريد أن يقتل شخصا فيشرب الخمر ثم يذهب ويقتله. ويقول أنا سكران ويجي التقرير أنه سكران. وذلك الذي عليه جماهير الفقهاء هو الصواب أن السكران باختياره سواء شرب خمرا أو مخدرا من المخدرات فقتل عمدا فإنه يؤاخذ بذلك ويقتص منه. بقي معنا من يذهب عقله حينا ويرجع حينا، وهذا قد يحصل في كبر الإنسان. إذا أصبح الإنسان كبيرا في السن قد يصاب بهذا، فأحيانا تجده من أحسن العقلاء وأحيانا تجده كالمجانين. فهذا إن قتل حال جنونه فلا قصاص عليه، وإن قتل حال عقله فعليه القصاص بالإجماع كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله. إن قتل حال جنونه فلا قصاص عليه، وإن قتل حال عقله وإدراكه فعليه القصاص بإجماع العلماء. طيب، إذا قلنا إن غير المكلف لا قصاص عليه وقد فرغنا من هذا وهو محل اتفاق، فماذا يجب عليه؟ تجب عليه الدية، والدية على العاقلة لأن قتل غير المكلف خطأ فتكون الدية على العاقلة، وسيأتي الكلام عن العاقلة إن شاء الله في فصل مستقل. وهل تجب عليه الكفارة؟ المصنف هنا يقول تجب عليه الكفارة في ماله، فانتبه، يقصد بالكفارة ما يكون مالا وهو عتق الرقبة، أما أن يصوم لا، ما أحد يقول يصوم لأنه غير مكلف. فإن كان له مال وجبت على هذا القول الكفارة في ماله، والمسألة خلافية وسنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله عز وجل. فتجب الدية بلا شك على عاقلته، وأما الكفارة فالكفارة التي هي فعل التي هي صيام شهرين متتابعا لا تجب عليه، والكفارة التي هي مال التي هي عتق رقبة محل خلاف وسنتكلم عن ذلك على التفصيل لاحقا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الثاني عصمة المقتول، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو نعم. أنه مثله.
الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم بالإسلام ولو ظاهرا، أو يكون الكافر من أهل الذمة أو معاهدا أو مؤمنا. هذه العصمة، فهو بالنسبة للذمي والمعاهد من الكفار والمؤمن ينطبق عليه الشرط هنا، فهو معصوم الدم، لكن سيتخلف شرط آخر سنتكلم عنه لاحقا وهو المكافأة في الدم. أما العصمة فهي موجودة، قلنا تكون العصمة بالإسلام ولو ظاهرا، ولو ظاهرا نقصد المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فإن العبرة بما أظهره، فإن العبرة بما أظهره. فمن قتل كافرا حربيا عمدا فإنه لا قصاص عليه ولا دية. هنا يقول المصنف ولا دية على قاتل حربي. أحد العوام، أذكر لكم طرفة، أحد العوام مرة قال: يا شيخ أنت حربي؟ قلت: نعم، أنا قبيلتي حرب، أنا رحيلي من حرب. فقال الفقهاء: يقولون لا دية على قاتل الحربي. يعني لو قتلتك الآن ما علي شيء. فمن قتل كافرا حربيا عمدا، يعني يا إخوة علم أنه كافر حربي، ليس مثل المسألة التي مرت معنا قتل من ظنه حربيا فبان مسلما، لا، هذا كافر حربي وعلم أنه كافر حربي، فإنه لا قصاص عليه ولا دية، لا قصاص عليه ولا دية. لأن نفسه غير معصومة فلا قيمة لها، لا قيمة لها، هو هدر شرعا فلا تقابلها، فلا يقابلها قصاص ولا دية. وكذلك لو قتل مرتدا أو زانيا ثيبا ثبت عليه الزنا ولو لم يكن عند حاكم، لكن ثبت عليه الزنا، فإنه لا قصاص عليه ولا دية، لأن نفسه غير معصومة وقد حل قتله، فلا قيمة لنفسه. لكن قال الفقهاء: يعزر الحاكم القاتل هنا، يعزر الحاكم القاتل هنا، لأنه افتات على ولي الأمر وفعل حراما، فالحدود كلها والقصاص لا يقيمه إلا ولي الأمر أو تحت راية ولي الأمر. استقرأنا التاريخ كله، تاريخ المسلمين، فوجدنا أن القصاص والحدود بالإجماع العملي لا يقيمها إلا ولي الأمر أو تحت راية ولي الأمر. وقد قال القرطبي: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر. وقال ابن رشد عن جلد شارب الخمر: اتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود. اتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود. قال المصنف رحمه الله: ولو أنه مثله، يعني لو أن مرتدا قتل مرتدا، لو أن مرتدا قتل مرتدا أو ثيبا زانيا ثبت عليه الزنا، قتل ثيبا زانيا ثبت عليه الزنا، فهما متكافئان في الحقيقة، لا قصاص هنا ولا دية، لأن العبرة هنا بكون النفس المقتولة غير معصومة فلا قيمة لها. لا ننظر هنا إلى المكافأة والتماثل، وإنما ننظر إلى هذه النفس التي قتلت، هي مهدرة غير معصومة شرعا، لا قيمة لها، فلا يترتب على ذلك قصاص ولا دية، ولكن قلنا إن الحاكم يعزره، ثم إن ثبتت ردته فهذا ينتقل فيه إلى حد الردة، وإن ثبت زناه وهو طيب فهذا ينتقل به إلى الرجم. أما كونه قتل مرتدا مثله أو قتل زانيا طيبا مثله فهذا لا يوجب القصاص ولا يوجب الدية، لأن النظر هنا يا إخوة كما قلت لكم ليس إلى المكافأة، وإنما النظر إلى كون النفس المقتولة غير معصومة شرعا، مهدرة الدم، فلا قيمة لها. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأنه سيذكر الثالث، الشرط الثالث، وهو شرط في شيء من السعة، فنؤجله إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة بما يتيسر إن شاء الله في الوقت. قبل أن نجيب على الأسئلة، جاءتني أسئلة كثيرة جدا تتعلق بمسألة تأخير القبض عند البيع، خاصة أن بعض إخواننا يقولون ما عندنا سيولة فنؤخر القبض، فأقول إنه في غير الأموال الربوية، في غير الأموال الربوية كبيع السيارات والأشياء التي يحتاجها الناس من غير الأموال الربوية، وأعني بالأموال الربوية حال كونه يشترط التقابض، يشترط التقابض، فغير الأموال الربوية لا بأس فيها من التأخير، ولا بأس من التعامل بالشيك المصدق، ولو لم تكن له، لو لم يكن له رصيد موجود. أما الأموال الربوية كأن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بذهب أو ذهبا بفضة أو ذهبا بنقد أو فضة بنقد، فهنا يشترط القبض الحقيقي يدا بيد، هاء وهاء، فلا يجوز إلا بقبض حقيقي. كذلك بيع العملات إذا كانت من جنسين، دولار بريال، ريال بدولار ونحو هذا، لا بد من القبض الحقيقي، والقبض الحقيقي إما باليد وإما بالحساب، بحيث يخصم المال من حساب المشتري ويضاف إلى حساب البائع. أما إذا كان الحساب لا يخصم من مال المشتري لكن يحجز، فتجد أنه رصيد محجوز ولا يدخل في حساب البائع لكنه يسجل دفتريا فيضاف صوريا، أما الحقيقة ما دخل الحساب، فهذا لا يجوز في الربوية. الشيك المصدق الذي لا رصيد له لا يجوز في الربويات، لابد من القبض الحقيقي. أما القبض الحكمي وما دونه فإنه لا يجري في باب الربويات في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول: من نام أثناء قيادة السيارة وصار له حادث فقتل، ماذا عليه؟
كيف؟
يقول: من نام أثناء قيادة السيارة وصار له حادث فقتل.
نعم، عليه الدية وعليه الكفارة بعدد من مات، عليه الدية بعدد من مات وعليه الكفارة بعدد من مات. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: من ضرب بآلة غير قاتلة في موضع يجهل أنه قاتل، أو ضرب بها رجلا يجهل أنه فيه ضعف، هل هذا يعد عمد؟
العبرة بالحقيقة لا بالعلم، فإذا ضربه في مقتل وهو لا يعلم أنه مقتل، لكن يقول أهل الشأن إنه مقتل ويعلم أنه مقتل، فهذا يكون من باب العمد، وكونه لا يعلم لا عذر به هنا، وإنما العبرة بالحقيقة. فإذا ضرب في موضع هو لا يعلم أنه مقتل، لكن أهل الشأن وأهل الخبرة والأطباء يقولون إنه مقتل، فهذا يكون قتل عمدا. كذلك لو ضرب مريضا ضعيفا وهو لا يعلم أنه مريض ضعيف، فإن هذا لا يخرجه عن كونه قتل عمد. نعم،
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يصح اصطفاف الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى في الصف مع المأمومين؟
الصبي إن كان مميزا فإنه مأمور بالصلاة، وما دام أنه مأمور بالصلاة أعني يجب على ولي أن يأمره بالصلاة، فإن اصطفافه لا يضر ولا يؤخر عن الصف. طيب، لو جاء وقف خلف الإمام صبي ما بلغ لكنه مميز، جاء وجلس وقف خلف الإمام، فهل للكبير أن يؤخره ويقوم مكانه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. اختلف الفقهاء في ذلك، فبعض الفقهاء قالوا الحديث يدل على أن هذا موضع لأهل الأحلام والنهى وليس موضعا للصبيان، فلا حق للصبي فيه فيؤخر عنه. وبعض الفقهاء يقولون: لا، هذا أمر لأهل الأحلام والنهى أن يتقدموا إلى هذا الموضع وليس حقا لهم، فإذا تقدم الصبي فإنه لا يؤخر. وهذا عندي أقرب، إلا أن يؤخر لمن يحتاجه الإمام، كمن يفتح عليه أو ينوب عنه عند الحاجة، فهذا لمصلحة الصلاة ويؤخر الصبي من أجله. أما الصبي غير المميز فإنه لا يطلب منه أن يصلي أصلا، والمذاهب الأربعة في الجملة على أنه يقطع الصف، فهو كالسارية وغيرها، فلا يقام في الصف، بل الأولى أن لا يحضر إلى المسجد أصلا، لكن إحضاره لا بأس به يجوز، لكن ما يقام في الصف إلا إذا خشي عليه أو خشي منه، خشي عليه، خشي أن يذهب ويضيع، أو خشي منه لو أخر مع أمثاله يلعبون ويخرجون أصواتا ويشغلون الناس. إذا ماذا أقول؟ يكره أن يصف الصبي غير المميز في الصف، وإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم تحويل المال لشخص عبر البنك داخل المسجد؟
والله يا إخوة نحن في زمن عجيب، الناس يدخلون المسجد ما كأنهم دخلوا المسجد. حتى رأيت مرة من يفتح مقاطع يشاهدها في هذا الذي يسمونه اليوتيوب في المسجد، يتسلى بين الأذان والإقامة، مقاطع تمثيلية ليست شرحا لدرس أو كذا، لا، مقاطع تمثيلية. وترى يعني بعض الناس في المسجد يتتبعون أخبار الدنيا، هذا ما يليق بالمساجد ولا يليق بالمؤمن في المسجد. وبعض الناس الآن صار يجري معاملاته المالية في المسجد، فيبيع ويشتري ويدفع ويحول، وكل هذا لا يجوز، فإن المساجد لم تبنى لهذا، أن تجرى المعاملات المالية في داخل المسجد لا يجوز. لكن إذا كان يحول لأخيه، ليست معاملة مالية، يحول من حسابه إلى أخيه أو إلى أمه، أو يدفع الثمن وإلا فالمعاملة وقعت خارج المسجد، أو يقبض السلعة وإلا فالمعاملة كانت في خارج المسجد، فهذا لا نستطيع أن نقول إنه حرام، لكن ينبغي أن ينزه المسجد عنه، ينبغي أن ينزه المسجد عنه. وما ضاق الوقت بالإنسان حتى يجري هذه الأشياء في داخل المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: انتشر عندنا في بلادنا الكلاب السائبة بين المنازل وتكرر قتلها للأطفال، هل يجوز لنا قتلها؟
الكلب الأسود يجوز قتله مطلقا، علم منه أذى أو لم يعلم. ونقصد الكلب الذي لا تقر عليه اليد، مثل هذه الكلاب السائبة في الشوارع. أما غير الأسود فإن آذى ولو بأكل الدجاج فإنه يقتل، فكيف وهو يهجم على الأطفال والنساء، وقد يمزق من يهجم عليه تمزيقا، فهذا يجوز قتله ويقتل، لكن لا يقتل بالنار، ما يحرق، وإنما يقتل ويدفع أذاه. أعطنا سؤالا أخيرا.
أحصاركم، يقول: ما حكم من اشترى شقة بالإيجار المنتهي بالتمليك وقد علم الحكم، ماذا يفعل الآن؟ هل يعجل في سداد
أما الذي أفتي به وقد درست المسألة مرارا، أن الإيجار المنتهي بالتمليك لا يتفق مع الشريعة ولا يجوز ولا يصح. ولاحظوا يا إخوة أن نقول الإيجار المنتهي بالتمليك، فيوجد عقدان من أول العقد، عقد إيجار وعقد بيع في النهاية، هذا هو الإيجار المنتهي بالتمليك. عند أول العقد يوجد عقدان، عقد إيجارة ثم يتلوه عقد بيع، ويتفق على العقدين عند أول العقد. هذا جمع بين عقدين متنافيي الأحكام في عقد واحد، وهذا لا يجوز ولا يصح. فمن اشترى قبل أن يعلم فالقاعدة الشرعية في غير الربا أن من أجرى عقداً وهو يجهل تحريمه، ثم علم بعد العقد أنه لا يطلب منه نقضه ويمضى على ما مضى بشرط أن يكون العقد ناقلا للملك. أما إذا اشترى من سارق اشترى هذا لا. فمن أجرى عقد الإيجار المنتهي بالتمليك قبل أن يعلم بالحكم ثم علم بالحكم فلا يلزمه أن ينقض العقد الذي تم ومضى. ولو سألنا قبل أن يفعل لقلنا لا يجوز. وأما إن كان قد بنى فعله على فتوى فإن من أهل العلم من يفتي بالجواز وعلم هذه الفتوى ولم يعلم غيرها ثم علم بعد ذلك بعد أن انتهى من العقد علم القول الآخر وعلم أنه أقوى من ذاك القول الذي سمعه فإنه أولى أن نقول له إنه لا ينقض الحكم ولا ينقض العقد، يعني ما يلزمه. وإن أراد أن يتخلص منه واستطاع أن يتخلص منه فذلك له، لكن هل نلزمه وقد عقد وتم العقد وكان جاهلا أو بناء على فتوى هل نلزمه بالنقض؟ الجواب لا. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أجرى عقدا محرما وهو يجهل الحكم ثم علم وكره أنه لا ينقض ما أجراه حال جهله بالشرطين المذكورين، أن لا يكون ذلك في الربا وأن يكون مما ينقل فيه الملك، أما الغصب والسرقة ونحو ذلك فلا، حتى لو كان يجهل فإن الملك لا ينتقل أصلا بل يبقى الملك للأول. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ويتقبل منا أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بطلاب العلم في هذا المسجد ومن غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان له أجر حاج قد تم حجه. مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. نجتمع في هذا المجلس في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم لنتفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الجنايات، وقد علمنا أن القتل ثلاثة أقسام: عمد وقد فصلنا ما فيه، وشبه عمد وقد فصلنا ما فيه، وخطأ وقد بينا معناه. وذكرنا أن القتل الخطأ فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه لا يوجد فيه قصد الاعتداء، والأمر الثاني
أن القاتل فيه يعمل عملا يجوز له، والأمر الثالث أن يترتب على فعله إزهاق روح. ومن قتل الخطأ أن يقتل متعمدا من يظنه مباح الدم، فيقتل كافرا حربيا يقتل رجلا يظنه كافرا حربيا فيتبين أنه مسلم، وهذا إن كان في دار الحرب فإنه خطأ ولا قصاص فيه، وإنما فيه الدية. وإن كان في دار الإسلام رأى رجلا ظنه كافرا حربيا فقتله فتبين أنه مسلم، فهنا اختلف العلماء في كونه قتل عمد يوجب القصاص أو قتل خطأ يوجب الدية، وذلك أن دار الإسلام الأصل فيها الإسلام ويجب فيها التثبت، وبعض أهل العلم يقول إنما هو قتل خطأ وفيه الدية فقط، وهذا الذي عليه الأكثر. والأظهر والله أعلم أنه إن كان الظن قويا فهناك قرائن جعلت الظن قويا فإنه لا قصاص في هذا وإنما فيه الدية. أما إذا كان الظن ضعيفا والمقتول مسلما فالذي يظهر والله أعلم أن فيه القصاص. ثم نواصل قراءة ما سطره المصنف رحمه الله عز وجل ونشرح ذلك. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته،
أي أن قتل شبه العمد وقتل الخطأ ليس فيهما قصاص، وإنما فيهما الدية، والدية على العاقلة على ما ذكر المصنف. ولا شك أن قتل الخطأ تكون الدية فيه على العاقلة، أما شبه العمد فمحل خلاف، والأقرب عندي والله أعلم أنه يكون على القاتل نفسه، وسيأتي تفصيل ذلك في الديات إن شاء الله عز وجل، ونذكر هناك المسألة والخلاف فيها وما نرجحه. وفيهما الكفارة، والكفارة على القاتل سواء كانت مالا أو كانت صياما، لأن الكفارة أن يعتق رقبة وهذا مال، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. الكفارة على القاتل، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. واقتتلت امرأتان فقتلت إحداهما الأخرى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. وسيأتي الكلام عن الديات بالتفصيل فيما يتعلق بقتل الخطأ وفيما يتعلق بقتل شبه العمد، وكذلك فيما يتعلق بالعمد إن شاء الله عز وجل. فإن قال قائل: وجوب الدية والكفارة في قتل العمد في قتل شبه العمد ظاهر، لأن فيه قصد الاعتداء، لكن وجوب الدية والكفارة في قتل الخطأ ما وجهه؟ لأن الأصل أن الخطأ لا مؤاخذة به في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ربنا سبحانه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. فكيف يؤاخذ بالدية والكفارة وهو غير آثم وهو مخطئ؟ والجواب أن النص قد دل على ذلك، وما جاء به النص هو الحكمة، والحكمة هنا أن الدية من باب خطاب الوضع، فلا تعلق لها بالإثم، وإنما تعلقها بالسبب، وقد وجد السبب وهو القتل. وأما الكفارة فالحكمة فيها إذهاب ما في صدر القاتل خطأ من كونه أزهق روحا. المعلوم أن الإنسان إذا قتل نفسا ولو خطأ يجد في نفسه ما يجد، ويجد في قلبه ما يجد، وقد تضيق حياته عليه. فإذا كفر هذه الكفارة المغلظة فأعتق رقبة، وإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن هذا يذهب ما في صدره ويسكن نفسه. فهذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن قال لإنسان اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء.
انتبهوا، لو قال مكلف لإنسان اقتلني، يا فلان اقتلني، فقتله، أو قال له اجرحني، اجرح يدي، اجرح بطني، اضربني بالسكين، يريد مثلا أن يأخذ إجازة، أن يأخذ مكافأة، أن يأخذ راتب التقاعد إذا عجز عن العمل، فقال الإنسان اضربني في السكين في بطني، اجرحني، فقال له اجرحني فجرحه فقتله. فمات. فإن القاتل هنا لا يقتص منه ولا تلزمه الدية، لأن المقتول قد طلب منه ذلك، وطلب المقتول أقوى في التأثير في الإسقاط من عفو أولياء الدم. تعلمون يا إخوة أنه لو عفى أولياء الدم عن القصاص سقط، ولو عفى أولياء الدم بلا مقابل يعني عن الدية سقطت. يقولون فإذن المقتول أصلا أقوى تأثيرا في الإسقاط من عفو أولياء الدم، فهذا قد جعل دمه بالنسبة لهذا المأمور هدرا وأسقط عنه التبعة، فلا يقتص منه ولا تجب عليه الدية، لكنه يأثم القاتل والمقتول. أما المقتول فيأثم لأنه فعل حراما وهو في الحقيقة قد قتل نفسه بيد غيره، وهذا من كبائر الذنوب. ويأثم القاتل لأنه لا يجوز له أن يقتله ويحرم عليه أن يقتله، وقتله له في الحقيقة من كبائر الذنوب. ونص بعض أهل العلم على أنه تجب عليه الكفارة، يعني ما عليه قصاص ولا عليه دية لكن تجب عليه الكفارة، وهذا قول قوي متجه. فيجب عليه أن يتوب إلى الله مما فعل وأن يكفر الكفارة المغلظة، أن يكفر الكفارة المغلظة، هذا قول في الحقيقة قاله بعض أهل العلم ونصوا عليه، وهو قول قوي متجه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به،
أي لو دفع مكلف لغير مكلف، والمكلف عند الفقهاء كما قلت لكم مرارا هو العاقل البالغ، وغير المكلف عند الفقهاء هو الصبي والمجنون، فلو دفع مكلف إلى صبي أو مجنون آلة قتل كسكين أو سيف أو مسدس ولم يأمره بالقتل لكن أعطاه الآلة، فقام هذا غير المكلف فقتل معصوما بتلك الآلة، فإنه لا يكون على من أعطاه السلاح قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه لم يباشر القتل ولم يتسبب فيه. إعطاؤه السلاح لا يؤدي إلى القتل ضرورة، فهو غير متسبب وغير مباشر، فلا يكون عليه قصاص ولا دية ولا كفارة. لكن لو أمره بالقتل، دفع إليه سلاحا وقال له اقتل فلانا بهذا، أو دفع إليه سلاحا وأغراه قال فلان هذا يؤذيني ويفعل بي يا ليت أحد يقتله، فقام غير المكلف فقتل ذاك المعصوم، فإنه يكون على المتسبب هنا القصاص، وهذا تقدم معنا أشرت إليه في مسألة الاشتراك بالمباشرة والتسبب، فهنا يتعذر أن يقتص من المباشر، فصار كأنه آلة، المباشر صار كأنه آلة، وصار المتسبب كأنه المباشر، فيقتص منه. وقد ذكرت لكم القاعدة أنه إذا اجتمعت المباشرة والتسبب في القتل فالأصل أن التبعة على المباشر، إلا في حالتين: في حالة الإكراه فإنه يقتص من الاثنين، وفي حالة كون المباشر لا يقتص منه، وهي هذه الحالة التي معنا، فإنه يقتص من المتسبب. نعم.
قال رحمه الله: باب شروط القصاص في النفس.
أعد قراءة آخر شيء.
قال وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به.
نعم اقرأ. نعم
قال رحمه الله باب شروط القصاص في النفس.
نعم يعني شروط ثبوت القصاص في القتل العمدي. فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة في قتل عمد فإن القصاص يثبت، وإذا تخلف واحد منها فإن تخلفه يكون مانعا من ثبوت القصاص. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإن القصاص يثبت. وإذا تخلف واحد منها فإن التخلف يكون مانعا من ثبوت القصاص، وهي أربعة كما قال المصنف. نعم
قال وهي أربعة، أحدها تكليف القاتل
نعم اقرأ اقرأ.
قال أحدها تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما.
أي يشترط لثبوت القصاص في القتل العمد العدوان أن يكون القاتل مكلفا، أن يكون القاتل مكلفا أي أن يكون عاقلا بالغا، وذلك لأن القصاص عقوبة مغلظة، وغير المكلف مرفوع عنه قلم المؤاخذة، لأن القصاص عقوبة مغلظة وغير المكلف مرفوع عنه قلم المؤاخذة، ولأن المجنون لا قصد له، لا قصد له، فيتخلف شرط القصد في قتله، ولأن الصبي قصده ناقص ضعيف، فلا يثبت القصاص بقتلهما، بل قتل الصبي والمجنون على أي صورة من الصور يكون خطأ ولا يكون عمدا. وقد اتفق العلماء بلا خلاف على أنه لا يقتص من المجنون والصبي، فعمد غير المكلف خطأ. طيب بقي عندنا من ذهب عقله، من ذهب عقله، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يذهب عقله بغير اختياره، أن يذهب عقله بغير اختياره، شرب خمرا وهو لا يعلم، لا يعلم أنه خمر، أو أكره على شرب الخمر، فذهب عقله فقتل حال ذهاب عقله، أو نام فذهب عقله فقتل وهو نائم، كيف قتل وهو نائم؟ لها صورتان عند الفقهاء. الصورة الأولى أن يتحرف في أثناء نومه فيقع على شخص فيموت، وهذا يحصل أحيانا، الأم المرضع يكون ولدها بجوارها فتتحرف أثناء النوم فتقع عليه ويموت تحتها، فهذا ليس عمدا. والصورة الثانية أن يمشي في نومه. بعض الناس وهو نائم يقوم ويمشي ويذهب ويتصرف تصرفات، وإذا استيقظ وقلت له هذا قال ما هو صحيح أبدا، ما قمت من فراشي. ومرة كان لي قريب نائما عندنا فقام في الليل فأحسست به، هذا قديم وأنا صغير، فقام وفتح الباب فخرجت خلفه فذهب ودار وكذا وكذا ثم رجع إلى فراشه هنا. فلما استيقظ قلت له ماذا فعلت البارحة؟ قال ما فعلت شيء. قال قلت له قمت، قلت له أنا قمت وفتحت الباب وخرجت وذهبت إلى المكان الفلاني وذهبت من وراء المسجد وذهبت من ذاك الطريق ورجعت. قال ما هو صحيح. فهذا يحصل ومعروف، وقد يستيقظ بعضهم في يمشي بعضهم في نومه وهو فوق سطح ويقع من فوق السطح. فلو فرضنا أنه نام وكان يمشي في نومه وقابل إنسانا وقتله حال نومه، عقله ذاهب، فإن هذا لا يكون عمدا، لا يكون عمدا. والنوع الثاني من يذهب عقله باختياره وهو السكران، وهذا عند جماهير العلماء مؤاخذ بفعله، فإن قتل عمدا فهو قاتل عمدا ويثبت عليه القصاص، وهذا المعمول به في المحاكم، والحكمة تقتضيه، إذ لو لم يقل بذلك لاتخذ الناس السكر ذريعة للتخلص من القصاص، يريد أن يقتل شخصا فيشرب الخمر ثم يذهب ويقتله ويقول أنا سكران ويجي التقرير أنه سكران. وذلك الذي عليه جماهير الفقهاء هو الصواب، أن السكران باختياره سواء شرب خمرا أو مخدرا من المخدرات فقتل عمدا فإنه يؤاخذ بذلك ويقتص منه. بقي معنا من يذهب عقله حينا ويرجع حينا، وهذا قد يحصل في كبر الإنسان، إذا أصبح الإنسان كبيرا في السن قد يصاب بهذا، فأحيانا تجده من أحسن العقلاء وأحيانا تجده كالمجانين. فهذا إن قتل حال جنونه فلا قصاص عليه، وإن قتل حال عقله فعليه القصاص بالإجماع كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله، إن قتل حال جنونه فلا قصاص عليه، وإن قتل حال عقله وإدراكه فعليه القصاص بإجماع العلماء. طيب، إذا قلنا إن غير المكلف لا قصاص عليه وقد فرغنا من هذا وهو محل اتفاق، فماذا يجب عليه؟ تجب عليه الدية، والدية على العاقلة، لأن قتل غير المكلف خطأ فتكون الدية على العاقلة، وسيأتي الكلام عن العاقلة إن شاء الله في فصل مستقل. وهل تجب عليه الكفارة؟ المصنف هنا يقول تجب عليه الكفارة في ماله، فانتبه، يقصد بالكفارة ما يكون مالا وهو عتق الرقبة، أما أن يصوم لا، ما أحد يقول يصوم لأنه غير مكلف، فإن كان له مال وجبت على هذا القول الكفارة في ماله. والمسألة خلافية وسنتكلم عنها لاحقا إن شاء الله عز وجل. فتجب الدية بلا شك على عاقلته، وأما الكفارة فالكفارة التي هي فعل التي هي صيام شهرين متتابعا لا تجب عليه، والكفارة التي هي مال التي هي عتق رقبة محل خلاف، وسنتكلم عن ذلك على التفصيل لاحقا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: الثاني عصمة المقتول، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو نعم. أنه مثله.
الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوم الدم بالإسلام ولو ظاهرا، أو يكون الكافر من أهل الذمة أو معاهدا أو مؤمنا. هذه العصمة، فهو بالنسبة للذمي والمعاهد من الكفار والمؤمن ينطبق عليه الشرط هنا، فهو معصوم الدم، لكن سيتخلف شرط آخر سنتكلم عنه لاحقا وهو المكافأة في الدم. أما العصمة فهي موجودة، قلنا تكون العصمة بالإسلام ولو ظاهرا، ولو ظاهرا نقصد المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فإن العبرة بما أظهره، فإن العبرة بما أظهره. فمن قتل كافرا حربيا عمدا فإنه لا قصاص عليه ولا دية. هنا يقول المصنف: ولا دية على قاتل حربي. أحد العوام، أذكر لكم طرفة، أحد العوام مرة قال: يا شيخ أنت حربي؟ قلت: نعم، أنا قبيلتي حرب، أنا رحيلي من حرب. فقال الفقهاء: يقولون لا دية على قاتل الحربي، يعني لو قتلتك الآن ما علي شيء. فمن قتل كافرا حربيا عمدا، يعني يا إخوة علم أنه كافر حربي، ليس مثل المسألة التي مرت معنا قتل من ظنه حربيا فبان مسلما، لا، هذا كافر حربي وعلم أنه كافر حربي فإنه لا قصاص عليه ولا دية، لا قصاص عليه ولا دية. لأن نفسه غير معصومة فلا قيمة لها، لا قيمة لها، هو هدر شرعا فلا تقابلها، فلا يقابلها قصاص ولا دية. وكذلك لو قتل مرتدا أو زانيا ثيبا ثبت عليه الزنا ولو لم يكن عند حاكم، لكن ثبت عليه الزنا، فإنه لا قصاص عليه ولا دية، لأن نفسه غير معصومة وقد حل قتله فلا قيمة لنفسه. لكن قال الفقهاء يعزر الحاكم القاتل هنا، يعزر الحاكم القاتل هنا، لأنه افتات على ولي الأمر وفعل حراما، فالحدود كلها والقصاص لا يقيمه إلا ولي الأمر أو تحت راية ولي الأمر. استقرأنا التاريخ كله، تاريخ المسلمين، فوجدنا أن القصاص والحدود بالإجماع العملي لا يقيمها إلا ولي الأمر أو تحت راية ولي الأمر. وقد قال القرطبي لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر. وقال ابن رشد عن جلد شارب الخمر اتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود. اتفقوا على أن الإمام يقيمه وكذلك الأمر في سائر الحدود. قال المصنف رحمه الله ولو أنه مثله، ها يعني لو أن مرتدا قتل مرتدا، لو أن مرتدا قتل مرتدا أو ثيبا زانيا ثبت عليه الزنا قتل ثيبا زانيا ثبت عليه الزنا، فهما متكافئان في الحقيقة، لا قصاص هنا ولا دية، لأن العبرة هنا بكون النفس المقتولة غير معصومة فلا قيمة لها. لا ننظر هنا إلى المكافأة والتماثل، وإنما ننظر إلى هذه النفس التي قتلت هي مهدرة غير معصومة شرعا لا قيمة لها، فلا يترتب على ذلك قصاص ولا دية، ولكن قلنا إن الحاكم يعزره ثم إن ثبتت ردته فهذا ينتقل فيه إلى حد الردة، وإن ثبت زناه وهو ثيب فهذا ينتقل به إلى الرجم. أما كونه قتل مرتدا مثله أو قتل زانيا ثيبا مثله فهذا لا يوجب القصاص ولا يوجب الدية، لأن النظر هنا يا إخوة كما قلت لكم ليس إلى المكافأة، وإنما النظر إلى كون النفس المقتولة غير معصومة شرعا مهدرة الدم فلا قيمة لها. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأنه سيذكر الثالث الشرط الثالث وهو شرط في شيء من السعة، فنؤجله إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل، ونجيب عن شيء من الأسئلة بما يتيسر إن شاء الله في الوقت. قبل أن نجيب على الأسئلة جاءتني أسئلة كثيرة جدا تتعلق بمسألة تأخير القبض عند البيع، خاصة أن بعض إخواننا يقولون ما عندنا سيولة فنؤخر القبض، فأقول إنه في غير الأموال الربوية، في غير الأموال الربوية كبيع السيارات والأشياء التي يحتاجها الناس من غير الأموال الربوية، وأعني بالأموال الربوية حال كونه يشترط التقابض، يشترط التقابض. فغير الأموال الربوية لا بأس فيها من التأخير، ولا بأس من التعامل بالشيك المصدق، ولو لم تكن له، لو لم يكن له رصيد موجود. أما الأموال الربوية كأن يبيع ذهبا بذهب، أو فضة بذهب، أو ذهبا بفضة، أو ذهبا بنقد، أو فضة بنقد، فهنا يشترط القبض الحقيقي يدا بيد، هاء وهاء. فلا يجوز إلا بقبض حقيقي. كذلك بيع العملات إذا كانت من جنسين، دولار بريال، ريال بدولار ونحو هذا، لا بد من القبض الحقيقي. والقبض الحقيقي إما باليد وإما بالحساب، بحيث يخصم المال من حساب المشتري ويضاف إلى حساب البائع. أما إذا كان الحساب لا يخصم من مال المشتري لكن يحجز، فتجد أنه رصيد محجوز، ولا يدخل في حساب البائع لكنه يسجل دفتريا فيضاف صوريا، أما الحقيقة ما دخل الحساب، فهذا لا يجوز في الربوية. الشيك المصدق الذي لا رصيد له لا يجوز في الربويات، لابد من القبض الحقيقي. أما القبض الحكمي وما دونه فإنه لا يجري في باب الربويات في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. يقول: من نام أثناء قيادة السيارة وصار له حادث فقتل، ماذا عليه؟
كيف؟
يقول: من نام أثناء قيادة السيارة وصار له حادث فقتل.
نعم، عليه الدية وعليه الكفارة بعدد من مات، عليه الدية بعدد من مات، وعليه الكفارة بعدد من مات. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: من ضرب بآلة غير قاتلة في موضع يجهل أنه قاتل، أو ضرب بها رجلا يجهل أنه فيه ضعف، هل هذا يعد عمد؟
العبرة بالحقيقة لا بالعلم. فإذا ضربه في مقتل وهو لا يعلم أنه مقتل، لكن يقول أهل الشأن إنه مقتل ويعلم أنه مقتل، فهذا يكون من باب العمد، وكونه لا يعلم لا عذر به هنا، وإنما العبرة بالحقيقة. فإذا ضرب في موضع هو لا يعلم أنه مقتل، لكن أهل الشأن وأهل الخبرة والأطباء يقولون إنه مقتل، فهذا يكون قتل عمدا. كذلك لو ضرب مريضا ضعيفا وهو لا يعلم أنه مريض ضعيف، فإن هذا لا يخرجه عن كونه قتل عمد. نعم،
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل يصح اصطفاف الصبي سواء كان ذكرا أو أنثى في الصف مع المأمومين؟
الصبي إن كان مميزا فإنه مأمور بالصلاة، وما دام أنه مأمور بالصلاة أعني يجب على وليه أن يأمره بالصلاة، فإن اصطفافه لا يضر ولا يؤخر عن الصف. طيب لو جاء وقف خلف الإمام صبي ما بلغ، لكنه مميز. جاء وجلس وقف خلف الإمام، فهل للكبير أن يؤخره ويقوم مكانه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. اختلف الفقهاء في ذلك، فبعض الفقهاء قالوا الحديث يدل على أن هذا موضع لأهل الأحلام والنهى وليس موضعا للصبيان، فلا حق للصبي فيه فيؤخر عنه. وبعض الفقهاء يقولون لا، هذا أمر لأهل الأحلام والنهى أن يتقدموا إلى هذا الموضع وليس حقا لهم، فإذا تقدم الصبي فإنه لا يؤخر. وهذا عندي أقرب، إلا أن يؤخر لمن يحتاجه الإمام، كمن يفتح عليه أو ينوب عنه عند الحاجة، فهذا لمصلحة الصلاة ويؤخر الصبي من أجله. أما الصبي غير المميز فإنه لا يطلب منه أن يصلي أصلا. والمذاهب الأربعة في الجملة على أنه يقطع الصف، فهو كالسارية وغيرها، فلا يقام في الصف، بل الأولى أن لا يحضر إلى المسجد أصلا، لكن إحضاره لا بأس به يجوز، لكن ما يقام في الصف إلا إذا خشي عليه أو خشي منه. خشي عليه، خشي أن يذهب ويضيع، أو خشي منه لو أخر مع أمثاله يلعبون ويخرجون أصواتا ويشغلون الناس. إذا ماذا أقول؟ يكره أن يصف الصبي غير المميز في الصف، وإذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تحويل المال لشخص عبر البنك داخل المسجد؟
والله يا إخوة، نحن في زمن عجيب، الناس يدخلون المسجد ما كأنهم دخلوا المسجد. حتى رأيت مرة من يفتح مقاطع يشاهدها في هذا الذي يسمونه اليوتيوب في المسجد، يتسلى بين الأذان والإقامة، مقاطع تمثيلية ليست شرحا لدرس أو كذا، لا، مقاطع تمثيلية. وترى يعني بعض الناس في المسجد يتتبعون أخبار الدنيا، هذا ما يليق بالمساجد ولا يليق بالمؤمن في المسجد. وبعض الناس الآن صار يجري معاملاته المالية في المسجد، فيبيع ويشتري ويدفع ويحول، وكل هذا لا يجوز، فإن المساجد لم تبنى لهذا، أن تجرى المعاملات المالية في داخل المسجد لا يجوز. لكن إذا كان يحول لأخيه، ليست معاملة مالية، يحول من حسابه إلى أخيه أو إلى أمه، أو يدفع الثمن وإلا فالمعاملة وقعت خارج المسجد، أو يقبض السلعة وإلا فالمعاملة كانت في خارج المسجد، فهذا لا نستطيع أن نقول إنه حرام، لكن ينبغي أن ينزه المسجد عنه، ينبغي أن ينزه المسجد عنه. وما ضاق الوقت بالإنسان حتى يجري هذه الأشياء في داخل المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: انتشر عندنا في بلادنا الكلاب السائبة بين المنازل وتكرر قتلها للأطفال، هل يجوز لنا قتلها؟
الكلب الأسود يجوز قتله مطلقا، علم منه أذى أو لم يعلم. ونقصد الكلب الذي لا تقر عليه اليد، مثل هذه الكلاب السائبة في الشوارع. أما غير الأسود فإن آذى ولو بأكل الدجاج فإنه يقتل، فكيف وهو يهجم على الأطفال والنساء وقد يمزق من يهجم عليه تمزيقا، فهذا يجوز قتله ويقتل، لكن لا يقتل بالنار، ما يحرق، وإنما يقتل ويدفع أذاه. أعطنا سؤالا أخيرا.
أحصرهم يقول: ما حكم من اشترى شقة بالإيجار المنتهي بالتمليك وقد علم الحكم، ماذا يفعل الآن؟ هل يعجل في سداد
أما الذي أفتي به وقد درست المسألة مرارا، أن الإيجار المنتهي بالتمليك لا يتفق مع الشريعة ولا يجوز ولا يصح. ولاحظوا يا إخوة أن نقول الإيجار المنتهي بالتمليك، فيوجد عقدان من أول العقد، عقد إيجار وعقد بيع في النهاية، هذا هو الإيجار المنتهي بالتمليك. عند أول العقد يوجد عقدان، عقد إجارة ثم يتلوه عقد بيع، ويتفق على العقدين عند أول العقد. هذا جمع بين عقدين متنافيي الأحكام في عقد واحد، وهذا لا يجوز ولا يصح. فمن اشترى قبل أن يعلم فالقاعدة الشرعية في غير الربا أن من أجرى عقدا وهو يجهل تحريمه ثم علم بعد العقد أنه لا يطلب منه نقضه ويمضى على ما مضى، بشرط أن يكون العقد ناقلا للملك. أما إذا اشترى من سارق اشترى، هذا لا. فمن أجرى عقد الإيجار المنتهي بالتمليك قبل أن يعلم بالحكم ثم علم بالحكم، فلا يلزمه أن ينقض العقد الذي تم ومضى. ولو سألنا قبل أن يفعل لقلنا لا يجوز. وأما إن كان قد بنى فعله على فتوى، فإن من أهل العلم من يفتي بالجواز وعلم هذه الفتوى ولم يعلم غيرها، ثم علم بعد ذلك، بعد أن انتهى من العقد علم القول الآخر وعلم أنه أقوى من ذاك القول الذي سمعه، فإنه أولى أن نقول له إنه لا ينقض الحكم ولا ينقض العقد، يعني ما يلزمه. وإن أراد أن يتخلص منه واستطاع أن يتخلص منه فذلك له، لكن هل نلزمه وقد عقد وتم العقد وكان جاهلا أو بناء على فتوى، هل نلزمه بالنقض؟ الجواب لا. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من أجرى عقدا محرما وهو يجهل الحكم ثم علم وكره أنه لا ينقض ما أجراه حال جهله بالشرطين المذكورين، أن لا يكون ذلك في الربا، وأن يكون مما ينقل فيه الملك. أما الغصب والسرقة ونحو ذلك فلا، حتى لو كان يجهل فإن الملك لا ينتقل أصلا، بل يبقى الملك للأول، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ويتقبل منا أجمعين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.